58.
قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. سؤال: قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، من هو اليتيم الذي فقد جميع والديه ولا الا فقد احد والديه؟ جميع والديه ولا احد والديه يسمى يتيم؟ الاب فقط، يعني كان عنده اب لكن عنده ام ما يسمى يتيم، لان الاب مصدر القوت له. فالذي فقد والده هو اليتيم، ويكون ذلك قبل البلوغ. يحنن بعض الناس المشايخ حتى يتبرعوا، يقولوا عنده باقين بنات أيتام، طب مات عنهم الواحد عمره 40 سنة 60 سنة يتيمة هذه؟ لا، من فقد والده هو تحت إيش؟ سن البلوغ، هذا اليتيم. طيب، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالأحسن حتى يبلغ أشده فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، إذا بلغ أشده وعقل ورشد، هل يدفع له المال مطلقا أو هذا مقيد بآية؟ يدفع مباشرة له المال إذا بلغ ورشد ويعرف كيف يتصرف المال؟ عفوا، إذا بلغ ورشد ندفع له أو مقيد هذا؟ إن آنستم منه رشدا فادفعوا له ماله. كيف نعرف أن اليتيم صار رشيد؟ ماذا نصنع به؟ يختبر، قوله وابتلوا اليتامى اختبروهم. إذن هذا يدل أن البلاء يطلق في القرآن ويراد به الاختبار، كما ابتلى الله عز وجل أعمى وأبرص إلى آخر الحديث. ابتلاء معناه الاختبار، فيختبر فيؤتى اليتيم إذا آنس منه رشد، بدأ يعني بلغ وبدأ يتصرف على شيئا ما من الرشد، لكن حتى يتثبت من رشده يطرح عليه سؤال، يبتليه أسئلة، منها مثلا: يا ولد اليوم عندك 1,000,000 وش تسوي فيها؟ يقول: والله أشتري 500,000 منها ملاهي والعب كل يوم أنا أولاد عمي. طيب، والباقي؟ قال: الباقي يروح فيها مطاعم ما أدري شلون. الله، فأنا أعرف أنه مسكين ما يدفع له ماله، في سفة، ليش مطاعم؟ يقول: والله حطه في مشروع، أسأل أهل الخبرة وش الناس محتاجين، محتاجين سيراميك، محتاجين حديد، فحم إلى آخره، وحطه في مشروع عند رجل أمين، واقتسم أنا وياه بالمضاربة، ويبدأ يتكلم كلام العقلاء، أحط مبلغ كذا ومبلغ أخليه للحوادث ومبلغ إلى آخره لين يجد وظيفة. أجاب رشد فيدفع المال له حينئذ. طيب، جيد، إذن هذا مقيد. السؤال الثاني: حكم الكلام على الله بغير علم، هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ يعني الإنسان يسأل عن حكم، ما حكم كذا، وتجد شخص الله يبارك مجتنب للزنا وشرب الخمر، بل معفي لحيته، بل أنه لا يسرق ثم يتكلم على الله بغير علم، أيهما أشد؟ هذا الذي كان كذلك أو من كان يزني ويشرب الخمر؟ هذا المتكلم على الله بغير علم في جريمته أشد من الزاني، أشد من شارب الخمر، كما أشار ابن القيم في إعلان الموقعين، لأن يوقع حكم عن الله، الله ما قاله، يقول الله ترى قال حلال في المسألة دي، والله ما قال، يكذب على الله، ربنا قال هذا الشيء ما في شيء. فجرم ابن القيم في جريمة هذه، ومتكلم في المجلس أحيانا هو يضحك، يعني يكون مجلس وليمة والناس يضحكون، وقبل يوضع العشاء قال لا إن شاء الله ما في شيء، وأفته ويضحك، ما يعلم ما كتب له، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. قرب كلمة يقول الرجل لا يلقي لها بال، يعني يقوله ويمزح، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية. الإنسان يحتاط كل شيء يقول، نسأل العلماء. مو يعني أكبر فتنة الإنسان اللي خليه يفتي على الله غير علم، إن يكون يسوي الشيء، يبيع بيع محرم فتقول هذا حرام، حتى يبرش يقول لا 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 حلال، سمعت شيخ يقول حلال. طيب هذا المشايخ معروفين عند العلماء الأكابر بأنهم متساهلين في الفتوى في الربا وكذا، كيف تتبع أخطائهم؟ الله يسألك عن اتباع الدليل، الرسل يقال لهم ماذا أجبتم، فيسألون الرسل هل اتبعتم، أما تتبع هواك بأن تقلد شخص في خطأه مهما كان عالم، فلا يعفيك ذلك إذا عرفت الحق والدليل، أن تقلد شخص أو حزب وأنت تعرف أن الحق في خلافه ما يعفيك، أنك متعود على أخذ الأقوال منه مثلا العادة ذي ما تنجيك، أو أنك تحبه، أو أنه أفتى هواك، كل هذا لا ينقذك من عذاب مولاك الذي خلقك فسواك سبحانه. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذه نصيحة من الله. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. ومن أسباب الجهل إضافة لما تكلمنا عنه من قبل والبعد عن العلم، التعصب المذهبي. لقيت شخص متعصب الأحناف في الحرم المكي من العجم، فقلت له ترى النبي كان يرفع يده، تراقب صلاته تلقاه يرفع يده مرة واحدة وبعدين يحطه تحت سرته طول الصلاة، تراقبه ما يرفع مرة ثانية وثالثة، تنصحه تقول ترى النبي يرفع يده كان في الموضع الأول كبر ركع رفع تشهد الأول في البخاري. يقول لا، أبو حنيفة ما قال بهذا، قال ترفع مرة، تطلع في الحديث البخاري، قد يكون ما سمع أبو حنيفة. مثل أبو حنيفة يقول عنه أبو يوسف تلميذه، لو شيخنا أبو حنيفة سمع حديث الوقف حديث عمر لقال بالوقف. أتدرون أن أبو حنيفة كان ينكر الوقف الذي يعرفه الآن الصغير والكبير، يوقف على الأرامل ربع داره، يقول أي امرأة مطلقة ما عندها مأوى تروح فيه تسكن حتى تستغني بزوج مثلا، وقف. كان أبو حنيفة ما سمع حديث عمر اللي في البخاري بالوقف، فكان ينكره. قال تلميذه من هو أبو يوسف، لو سمع شيخنا هذا الحديث لقال به. إذن فات أبو حنيفة حديث وانت وصلك الحديث، فما عذرك عند الله أن تترك مذهبك لأجل الحديث؟ ولكن للأسف يقولون أي حديث خالف أبو حنيفة فهو منسوخ أو ضعيف. أبو حنيفة نفسه يقول إذا جاءك الحديث عن الرسول فاترك قولي للحديث، وهم لا يتبرؤون مما يخالف أقواله. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الإسراء، يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف.
إلا إذا كان مال يتيم مخلوط ببيته بماله يأكل بالمعروف، نعم، ولا يحول من مال يتيم إلا أمر بحفظه كان يكون ولي له عم وتوفي والده فأصبح المال تحت يده، يقعد يحول كل شوي، يحول يشتري سيارة، يشتري شقة في تركيا مدري ايش يسوون، يشتري مدري شلون، حرام عليه. لكن إذا كان مخلوط والولد يأكل معهم، نعم، فهنا بالمعروف من غير إجحاف فلا بأس. نعم.
ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا كان غني لا لا خلاص استغني سيب ماله، لكن فقير ويعيش معك فالأكل منه بالمعروف يعينك على حفظ ماله، فالشريعة رخصت. لكن مستغني ما لك وما ماله أيها الطماع، الله أغناك تروح تأخذ من ماله ليش؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. وقوله: وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا أي عنه. وقوله:
إذن العهد الخلف والغدر من صفات المنافقين، النبي قال: آية المنافق ثلاث وإن صام صلى، كما في صحيح البخاري، حدث كذب وإذا وعد أخلف فإذا ثمن خان، وفي روايات أخرى إذا عاهد غدر. ومن الغدر ما تفعله بعض الجماعات اللي تسمى جماعات سياسية، الإسلام السياسي. ما معنى الإسلام السياسي؟ معناه يتبع مثل حسن البنا ويترك النصوص التي تأمر بتربية الناس على السنة وإقامة العلم فيهم والتوحيد باسم السياسة الشرعية، هذا يسمى الإسلام السياسي، أي الذي يقوده السياسة والرأي والتحسين العقلي ولا يتقوده النصوص فقط، لأنه رأي الحزب، فيقول الحزب وأمير الحزب كعسل البنا، أو المنظر الحزب كعسل البنا، وأمير الحزب مجتهد. طيب مجتهد في اجتهاد مع النص، النص العملي والنص القولي. النص العملي من طريقة النبي في الدعوة، كان يدعو الله بصدق وغير تلون، كان يدعو للتوحيد وينكر الشرك ويأمر الناس بالتعلق بالله والتوكل عليه ورجاؤه والزهد في الدنيا والإقبال على آخرة إلى آخره. فتأتي فتقول: لكن حسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية، يجمع بين الصوفية والسلفية، فيقول أنا أتبع حسن البنا سياسة، لأنه يعرف يعني في السياسة الشرعية حتى الناس يهتدوا. المصلحة هي اتباع النصوص، وليس المصلحة هدر النصوص من أجل إرضاء الناس. المصلحة اتباع ما أنزل الله، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا، يقول ابن مسعود: ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لذلك ما الذي نجح الآن؟ هذه أمامكم الآن، آخرها المؤتمر المبارك الذي أقامه خادم الحرمين الشريفين ورعاه بترشيد ومن صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية في الدعوة تواصل وتكامل. من؟ فمن الذي نجحت دعوته؟ كل من رضي بالتوحيد ومذهب السلف وأقامك الشيخ عبد الوهاب، ومن مشى على نواله في إنكار الشرك وترك الخروج على ولي الأمر والاستفزاز الناس عليهم وتسميتهم طواغيت مدري شلون، هي نجحت الآن دعوته، هي البقية. والأخذ ذهب شفاء، أين الإخوان الآن؟ وينهم؟ ما له موجود؟ وين التبليغ؟ وين المتصوفة؟ فالسيادة الآن لمن؟ لمن اتبع السلف بس في طريقة دعوتهم للتوحيد، إنكار البدع، ترك الكلام على ولاة الأمر على صورة تهيج عليهم، من كان له نصيحة يقول النبي ذي سلطان فلا يبدي علانية ولا ينصح لذي سلطان بغيبة في المجالس حتى لا تكون فتنة ويبعد الناس عن طاعته، هذه الدعوة البركة هي بقية، والباقي جفاء، ذهب جفاء ما عاد نفع. نعم.
وقوله وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وزنوا بالقسطاس، قرئ بضم الكاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد هو العدل بالرومية. وقوله المستقيم،
ليش يقولون في القرآن كذا بالرومية؟ قسطاس معناها ميزان، معناها عدل. ولو ألقى معاذيره بلغة اللي يسموها الحبشة أو بلغة يقول ثيابه معاذيره، طب كيف القرآن عربي ثم يقول المفسر العظيم هذا إنها تراها رومية؟ كيف تجمع بينه؟ يقول هذه الكلمة أصلها رومية كالقسطاس. إيه هذا هو تداولها العرب حتى صارت إيش، أنت عارف أنها خلاص عربية، فهم كيف؟ هذا لا يخالف حينئذ القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا لا يخالف ذلك. نعم.
وقوله المستقيم، أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. ذلك خير، أي لكم في معاشكم ومعادكم، ولهذا قال وأحسن تأويلا.
معاذيرة بلغة اليمن ثيابة، فصرهن إليك بلغة الحبشة شققهن، في لغة الحبشة شققهن، فلما تداولت دولت عند العرب وصارت من عند يعني صاروا يتكلمون بها، إذا أطلقت عرفت عندهم وعربت فصارت ضمن لغة العرب. نعم.
ذلك خير، أي لكم في معاشكم ومعادكم، ولهذا قال وأحسن تأويلا، أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة،
إن التأويل يأتي أحيانا بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى ظهور ما كان يذكر بالقول عيانا، مثل يوم يأتي تأويله. نعم.
قال سعيد عن قتادة ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خيرا ثوابا وعاقبة. وابن عباس كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك.
نعم. هذا مرفوع للنبي، جاء في مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خير. وترى بعض الناس صار يحس بهذا من غير أن يرث نصوص، كذا يقول كذا بالفطرة واللهجة العامية، أن لم تركت الحرام الله عوضني، سبحان الله، بالفطرة صار يعرفوها بعض الناس بالتجربة يعني، ثم يفجأ بعد ذلك بأن هذا الذي جربته وفرحت أن الله تفضل عليك به ترى فيه نص وراءه، فسبحان الله، دل على ذلك الفطرة، دل تجريب الناس ودلت النصوص على أن ما يترك العبد شيء لله إلا عوضه الخير. لماذا يعوض الله خير؟ لأن من أسماء الله الشكور، فيشكر الله العبد ويكافئه لأنه ترك شيء له توحيدا له وتعلقا به، يكافئه بأن يعطيه خير جائزة. طيب يقول إنسان شوف فلان 3 سنين وما أعطوا خير، لا زال في الحضيض مع أنه ترك هذا العمل لله، نقول لابد من فترة الابتلاء، مو بشرط أنه مباشرة. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنوا، يمين بعصا موسى أول ما ترك هذا، لا، قد يمر الله عليك بعض السنين يبتليك، أنت كنت من التائبين لمحض الدنيا ولا لهو، محض الدنيا شرك أصلا، يترك شيء، يترك شيء للدين، يقول أريد الدنيا. ذكر الشيخ الوهاب أنه من عمل شيء من عمل الآخر يريد الدنيا فما له في الآخرة من نصيب هو شرك. يجب أن يترك الحرام لله، ولا مانع أن يكون يقرن بالنية أن الله يصلح الدنيا يقرنها، لكن الأصل إيش؟ أما تكون محض للدنيا. تذكرون في الحج قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يحج بنية الحج والاتجار، لكن ما يمحض النية فيقول أريد أترك هذا عشان تجيني ملايين فقط، أريد أن أسلف فلان عشان يجيني منه كذا، هذا ما يجوز أن تكون النية للدنيا. العمالة الخيرية الصالحة تكون أصل لمن؟ لله جل في علاه. قال لا يقدر الرجل على حرام فما يدعى، ليس إلا مخافة الله إلا أبدله الله به، في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له في ذلك. هذا وإن كان استناده فيه ضعف بحسب الإحالة إلى السلسلة الضعيفة، لكن له شاهد في مسلم أحمد، ما ترك عبد شيء لله إلا أبدله الله خيرا منه، ولم يشر الحاشي إلى أن له شاهد. لذلك انتبه من المحققين، فإن بعضهم قد يقول والحديث في البخاري، حيث قطعة منه في البخاري يجعله كله ما يبين الزيادات، فقليل من المحققين الموفقين الذين يعرفون عملهم يعني جيدا، مثل الشيخ الألباني رحمه الله ومن يسر الله له العلم في ذلك. نعم.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقل، وقال العوفي عنه لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور، وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع.
هذا قول أنها في شهادة الزور، بالحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، من قال، انتبه لهذا النص، من قال في أخيه ما لم يقل ولو بسوء الظن في قصده، قال فلان كذا وهو يقصد كذا، ويكون ما نلي بالقصد لكن تعجل في الحكم على باطنه وهو يقصد، لاحظ، وهو يقصد بهذا كذا، فيرمي أخوه بغير علم ويبني عليه عمل، يبني عليه التنفير منه، يبني عليه أن لا يتعامل معه، يبني عليه إلى آخره، فهذا عياذا بالله الذي يتكلم بالبهتان على أخيه بغير علم ففيه وعيد شديد ونهي أكيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن في رضغة الخبال وعصارته النار حتى يخرج ما قال. فترى وانت تتكلم على إخوانك انتبه، خاصة أهل العلم يسمونها بالعامية خط أحمر، هكذا يتكلم العام إذا حذروا من حد أن لا يتجاوزه العبد. فامشي وانت تتكلم كأنك تمشي على حبل تحتك هو السحيقة تخشى أن تسقط، فأحسن الظن في إخوانك وتكلم بعلم، إلا إذا ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار ما يؤدي بك إلى التحذير كظهور بدعة مخالفة أصل إلى آخره إلى آخره. فلا أتكلم عليهم بغير علم. كم جاءني شخص والله على ما أقول شهيد معتذرا سواء في الواتساب أو هنا في المسجد ما أعرف وجهه، فقط جاء المسجد يمكن من دولة أخرى أو حط أنه يعتمر ويجي المسجد، ما أعرف الآن ما أذكر، فقابلوني مقابلة خاصة قال كنا نتكلم عليك من غير علم يعني نبهتك، فنستغفر الله واسمح لنا إلى آخره. فلا يحل يا أخي أن كل ما سمعت شيء تقبله تنشره. قال ابن القيم رحمة الله عليه اجعل قلبك كالزجاج يرد الشبهات، مو مثل اسفنج أي شيء تصوره تبلع وتبدأ تتكلم به وغير تثبت، حرام عليك. هذه أعراض أخوك أخوانك يقولون لا إله إلا الله. وإنما حمل الإمام أحمد التكلم على من كان يعظ مثل الحارث المحاسبي الدين، خوفه من الله حتى لا يذهب الناس إليه وهو يتكلم بالبدع على شكل ما يفهم العامة، حذر منه الإمام أحمد. مو معناه الإمام أحمد يسب العلماء كما يقول الجهلة. قال الإمام السجزي قال وعاية أهل البدع أنهم يأتوا إلى أهل السنن المبينين لحال أهل البدع بعلم يعني وبصيرة، فيرد على أهل البدع بعلم فيقول يسب العلماء، ينشر بين الناس أنه مثل أن يقول جامي يسب العلماء، حرام الكلام. وذلك أوقفنا أو بعض الناس أوقف قال ما الذي خالف فيه السلف؟ أعطني مخالفة. يقول مثلا أنت تسب العلماء، يقول أعطيني كلمة سببت فيها العلماء، ها ما عاد يرد والله، أعطيني المخالفة، ينصرف ويهرب. هو بيقول لك إيش مثلا؟ يقول لك ردودنا على أهل البدع الذين خرجوا عن الأمر، نقول كلمة فلان يوم تكلم على الملك بطريقة غير مباشرة وقال أنه ليس بعاقل الملك لما فعل كذا وكذا بأسلوب التلويح، أقول هذه الكلمة باطلة ومذهب الخوارج، طعن في ولاة الأمر، ما يجيبها. أي والله ما يجيبها، لأنه يعرف أن رد علمي نزيه ما لا دخل بحظوظ النفس، لأن فيه قال الله قال الرسول. فلذلك كل أعرفهم أوقفناهم اللي في نفسي أعرفهم وأعرفهم طلابي ورددنا عليهم بعلم، إذا جاء من يحامي عنهم تعصبا ويقول يسب المشايخ أو كذا يطلبوا أوقفونا فيهربون ولا يتكلمون، يصمتون ولا يردون بكلمة واحدة. فلله الحمد على نصره وتوفيقه، نسأل الله أن يكون أعمالنا خالصة لوجهه. نعم.
قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
طيب هي فقط بالزور ولا ينبغي أن تكون الآية في أن تتكلم غير علم سواء في الأشخاص أو في الشريعة؟ الظاهرة الثانية هي نعم، النكرة إذا جاءت في سياق نهي تدل على إيش؟ شمول، فكل ما ليس به علم كأن تبهت أخاك وتتداول الكلام فيه كما فعل بعض الناس بأمنا عائشة قبل البشاية أو الكلام فيها من غير تحقيق، فأدبهم الله تكلموا بعرضها وأنزل طهارتها رضي الله عنه وعفتها، لعن الله من بقي يتكلم فيها وجعلوا ذلك كفر أكبر يتكلم بعائشة، لأن نزل القرآن بها حتى لو كان واحد صحابي، لكن نزل القرآن في عدالته مثل عائشة، فالطعن فيه كفر أكبر، تكذيب القرآن لأنه. فحينئذ يدخل الكلام في الأشخاص كما تكلم وقتها بغير علم بعض الناس في أمنا عائشة ثم أدبهم القرآن، ويدخل فيه التكلم على الله بغير علم وهو أشد. فصار هذا من العلماء ربما من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان لا يجوز يتكلم في شخص بغير علم إنه قال كذا وفعل كذا ويسب العلماء من غير علم من غير بصيرة من غير تحقيق وتثبت، فكيف على الله؟ من باب إيش؟ أولا يقول أحل كذا وما أحل، حرم كذا وما حرم، هذا أشد سبحانه. نعم.
وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا، وفي الحديث الآخر إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترياه،
وهذا أيضا قول عليه غير علم. إخواني ونبه على مسألة، ولا لا يجوز استعمال تعبير الرؤى أو الرؤى في الدعوة إلى الله. نعم. وهذا الآن من عادة أهل البدع، يعرفون الناس متعلقين بالرؤى وأنه ما عنده نصوص تجعلهم يهتدون على رأيه وحزبه وتكهناته في الشريعة بغير علم، فيضطر إلى أن يحدث رؤية لدعوة الناس، قلت الرأي في المنام كيت وكيت، أو يؤول رؤية لمصلحة الدعوة. فمن البدع التي أشار لها شيخنا بن باز الله يرحمه، قال ما يفعله أهل هذا العصر من جهلة القصاص، يجمعون الناس في قاعة يمكن يجتمعون 10,000، قاعة كبيرة، ويبدأ يقول يلا كل واحد رأى رؤية يقول لنا، ما الفرق بين هذا وبين ما روى مسلم في صحيحه أو غيره؟ النبي كان يقول في صلاة الفجر من رأى منكم رؤية، ما الفرق بين ذا وذاك؟ هنا الشيخ بن باز قال أصلا علم تعبير الرؤى ليس من العلم العام الذي يجمع الناس له، كما نجمع الناس اليوم، أنا بذهب إلى بلاد المغرب، بلاد الهند أو سويسرا، أفعل مثل المحدثين، أكتب في تويتر سيكون لنا لقاء واجتماع، حتى أهل تلك البلد اللي ما يعرفون السبيل إلى العلم يعرفوا أن هناك معلم علم زائر المنطقة ويجون يستفيدون، هذا ما في مانع منه. لكن أنه ينشر أني سيكون موعد لتعبير الرؤى في القناة الفضائية ويتابعونه 5,000,000، يا الله حول العالم، ويبدأ ينشر له رؤية فلان الخاصة به، ما دخله دخله، هل هذا العلم العام؟ قال ابن باز ليس هذا من العلم العام الذي ينشر، العلم العام إنما العلم بالنيات، ويفسر الحديث، يذكر مقالات الرسول، ويذكر العلماء شرحها، أما رؤية ليس هذا من العلم العام، بدعة. فوق أنها بدعة يبتدعون بدعة أخرى، وش يفسرون ما لا يعرفون تأويله، بغرض إيش؟ بقصد غاية تبرر إيش الوسيلة، وش يجي واحد يقول كلمة في الرؤية، والله رأيت أنه ثعبان يعضني حتى اقتلع رأسي، نعم إلى آخره، فيقول هذه الذنوب كالثعبان تب منها، يفسر كل شيء على أساس إيش؟ تتويب العصا، هذا ابتداع ولا لا؟ الإمام مالك لما سئل عن شخص في المجلس يفسر أكثر من رؤية، قال يلعب بالنبوة، لأن النبي قال انقطعت النبوة وبقيت الرؤى، لأن فيها نبوة، لأن فيها إخبار بالمستقبل لكن بعلم التأويل، هي تشبه النبوة من هذا الوجه كما قال ابن حجر. قال المالك كيف يلعب بالنبوة؟ فقيل لمالك إذن يفسرها بشيء يعني طيب، قال ولا هذا يفعل، إذا ما عنده تعليم الرؤى حتى بمصلعة ما يفسرها، يقول رجاء أن تقع، قال لا يفسرها بإيش؟ بعلم التأويل الذي يعرف المؤولون اللي أعطاهم الله الموهبة، فك رموز الرؤيا مثل يوسف عليه السلام كما قال الله عنه إيه؟ ونعلمك من تأويل الأحاديث، أما يقول فسرها عشان أوعظ الناس، حرام عليه، أو يخترع رؤيا يعظ بها الناس ويتوبهم الحزبة، حرام أيضا، والله من أكبر الكبائر هذه. قالت عائشة قال النبي من أفرى الفرى أن يري الرجل عين ما لم ترى، هذا وقف ما ليس له بعين، فإنه للرؤيا ملك مسؤول عن الرؤيا من الله كما قال النبي عند البخاري، قال الرؤيا تكون من الله والحلم من الشيطان، أي نعم، الرؤيا الصالح مبشرات، فلا يجوز أن يكذب فيها لإصلاح الناس. وأذكر الآن رؤيتين، أحدهما كلاهما مخترعة، كلاهما مخترعة، طيب زميل لنا بالحج من المشايخ اللي يفتون معنا بالحج بمكتب الدعوة، حدثني أنه رجل جماعة التبليغ في الحي عنده ساكن أو كذا، طلب منه أن يخرج معه في سبيل الله، طبعا هذا الشخص واقف على آخر فتاوى العلماء بن باز أنه حرام الخروج مع جماعة التبليغ لأنه يدعو الله بجهل، قال ابن محمد الوهاب الإمام مجدد قال من دعا إلى الله في جهل فهو عاصي، لأن الله أمرنا بالدعوة له إيش؟ على بصيرة، فهو مبتدع حينئذ يدعو بجهل. فالنبي كان يرسل يخرج في سبيل الله مثل معاذ إذا كانوا على علم، ما كان يخرج من كان سكر، من كان يسكر ويضرب ويسكر وما طلب العلم مثل شخص اسمه حمار في عهده، ما قال النبي أخرج به يلقي بيانات، صار بدعة. إذن نتكلم على الله بغير علم، نقول نخرج الجهال يدعون إلى الله حتى يتوبون وننقلهم من البيعة، كلام إلياس هذا. قال أوحي إلي في المنام، يعني أن نداء من الرحمن جاني اللي يقول يا إلياس سنستعملك، كنتم خير أمة أخرجت الناس، ففسره بالخروج التبليغي هذا بغير الدعوة للتوحيد من غير بصيرة، وحرف القرآن بالرؤى المنامية، إنما رآه الشيطان وليس نداء من الرحمن. الرحمن يدعو إلى بصيرة، والشيطان يأمر بالدعوة بالجهل ويدعو الفحشاء والمنكر. وبالمناسبة التي أفجأكم فيها الآن، الشيخ سعد الحصيب بقي مع التبليغ يمكن 10 سنين، فتاب منهم لما عرف واقعهم وأنهم لا يمكنون الشرك، وراح شاف الأضرحة أو شاف واقعهم منهم، وجاء وزاروا بعض طلبة العلم وبينوا له واقعهم، والشيخ من نجد ومتأثر بالتوحيد، فبقي معه البقايا الطيبة جعلته يتوب من منهج التبليغين، وصنف فيهم كتاب يحذر منهم. فأضافني في بيته بجانب الحرم النبوي، كان عندهم بارك الله لهم شقة ملك بجانب المسجد النبوي، فأضافني يوم لأنه كان مع الفارق اللي بينه وبينه العمر، فتوفي أظن قريب من 90، إلا أني كنت أشعر كأنه في عمري وصاحب لنا لي ويمرني وأذهب إليه. فحدثني يوم بحديث مخيف عن هذه الجماعة، قال لما سافرت معه سافر معهم لأستراليا ولا يخرجون نساء كثير من غير محارم تقول الدعوة إلى الله، قال فرأيت عن قرب أنه منتشر فيهم الزنا. والله إيه والله، وهذا مو بعيد. ليش؟ لأن النبي ذكر أنه إذا مات العلماء آخر الزمان ينتشر الزنا ولا طيب لمن يخرج ناس توم تائبين من السكر والخمر ويقول تعال في سبيل الله، تعالي يا أختي في سبيل الله، تحدي بس اسم العرياني ذا والبسي وتعالي ادعو إلى الله، هل يكون عندها علم كفاية تمتنع عن الزنا به؟ تشوف هذا إذا خرج معها أخاها في الله ممكن تسبر معه في شؤون الدعوة ويزورها في غرفة في الفندق وشؤون الدعوة ما شؤون الدعوة وتحول إلى فراش ولا يعني في آخر الزمان إيش؟ لما يموت العلماء ما ينتشر الزنا بل الشرك بالجهل. فما ظنت حتى الشيخ لو ما قال الكلمة دي والله لعلي أنا وأنت نظنها ظن. ليش؟ الجهل. عند يعني موت العلماء ينتشر الزنا وينتشر شرب الخمر وينتشر الشرك وتعبد اللات والعزة بالجهل، وهل يخرجون على جهل؟ تخرج بغير محرم إلين استراري تروحين وانت شابة وانت توك تائبة من الرقص أو من الخمور، توك تائبة ما عندك علم تلقي في النساء بيانات. لا إله إلا الله. إذن أنا ما أستبعد أبدا ما قاله الشيخ سعد قبل توفى، مع أنه سنه كبيرة وبعيد عنه الكذب، شهد ما تخفى سيدك علم، مظنون أنه ما يشهد بزور، شهد بالشيء اللي قرب منه. لا أشد من هذا يا أخي الشرك. إي والله الشرك. يقول الشرقاوي وهو يمشي معهم أكثر من سعد الحصين، الشيخ سعد اللي قال عنه الشيخ الفوزان في كتاب اللي قدم على التبليغ، قال العلامة الشيخ سعد الحصين وشجعه لأنه تكلم بالحق سماه علامة شيخ الفوزان شجعه. لا الشرقاوي قال مكثت معهم 30 سنة وفرحتي يوم قرت الجماعة ترقيتي لأن كن خادم للقائد الأعلى قوات مسلحة لا للتبليغ ويسكن في أمريكا. وينت خادم الله مسكين طار قلبه، لأنه يعطونهم قصص من جماعة أنه مجاهدون أنه خلاص هذا أكبر ترقية يصير كبس الرئيس الأعلى للتبليغين ويقتل أمريكا، يكبس ويهمز لها رجليه ويطقطق لها أصابعه ويقلب العبريك وما أدري وش يسوي له. فراه منصب كبير وفرح طار قلبه إليه قبل أن يطير بدنه بالسفر. 12 ساعة سفر الطيارة وراح. واشكركم على هذا المنصب الكبير اللي وثقتم فيه. وبدأ القائد الأعلى يتكلم معه. واعتقد القائد الأعلى أنه ما أهلوا من السعودية خاصة محل أنظار المملكة، يعرفون قبلة المسلمين، كون واحد يهتدي مثل هذا ويترقى يرقوه الجماعة، لأن الترشيح من الأعضاء لتحت، القادة عادة يقبلون بالترشيح لتحت، ما وصلوا عندهم اللي يقول هذا خلاص مجهز، لأنهم عندهم بيع على 4 طرق صوفية وأنه مجهز. ففجأوا أنه فيه بقايا الحمد لله توحيد ما كان يدري عنها، فقعد يتكلم بعيش براحته، عاد يأهل الأعلى منصب عنده. فقال فجأني الشرقاوي، شوف كلامه وتغريداته سلسلة تغريد لماذا تركت التبليغ، فقال وإذا به يراودني للشرك الأكبر، وإن هؤلاء الوهابية عندكم بالسعودية ليش يقولون الأولياء ما لهم يعني نفع ولا شفاء عند الله، وإن دعائهم لا يجوز، الله جعل لهم مكان. يقول انصدام، تطالع في الرجل متأمل خير كبير يعني أنه بيصيبه بهذا، قال إلا هذه. فكان في بذرة التوحيد الحمد لله أرجعته لعقله، رجع من أمريكا كارث الجماعة وصنف فيهم، قال هذا قائد الأعلى أعوذ بالله. إذن إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، أعرض صفحة على التوحيد وأقبل على الشرك، ويعلم الشرك وينظر بالشرك وينكر على أهل التوحيد، يعني كان ظن أول فقط يقر الشرك ويسكت، لا الآن يدعو، وهو أعلى رجل. اقرأ تغريدات الأخ الشرقاوي وتراه جدا معنا وهدايته من التبليغ. فرجع وألف فيهم كتاب مثل الحصين وأنكر عليهم، يعني جماعة قر الشرك بل تدعو إليه ما خير فيها. إذا لابد الدعوة أن تكون على بصيرة وعلم، ولا تقبل ما ليس به علم. لا يعرف هذه الجماعة والله تفرق بين الشرك والبدعة، لا تعرف تفرق بين الموضوع والحديث الصحيح، خرافات. يبدأ التبليغي أنه يعني عنده ميزة عليك أيها السلفي، فيقعد كل يا فلان يا رجل كل، هذا بعضهم طبعا، كل واحد عنده خرافة بشكل، وإذا به يخرج قرطاس فيه ملح، ليش استحى ما في ملح، لأن عزة نفسه أن يقول له جيب لي ملح، عزة نفسه ما يقول لحد جيب لي ملح يمكن. المهم يبدأ فيأكل الملح أول شيء، طالعون فيه المعازيم، وش بك يا فلان، حط الملح على الأكل كله، حطه في السفرة قاعد غمسه. قال نعم، قال رسول الله إن الذي يبدأ بالملح قبل الطعام يقيه الله 70 داء. كذيب على الرسول، جهل. ثم يقال دعاة إلى الله. نعم، بقي شيء ينتقل المسلم.
وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين.
إيه طيب الأحلام. فجاءوا لأخي فقالوا له، بعض أخوانا في التوعية بالحج، قال له تعال اخرج معنا، رفض. هذا كيف يدبر له أمر يزجره من هذا، ما شاف فيه نصوص ادعو لا شيء بربك ولا نص، قال ما أقنع إلا من طريق الرؤية، وجاهزة يعني الرؤية. شافوا اليوم الثاني قال أنا مستحسر عليك، يعني الله يعينك على عذاب جهنم. مستحسر وش فيه؟ قال أمس رأيت رؤيا، تبليغ يقول له، قال رأيت في مير النائم، والنبي يقول من أرى عينه ما لم ترى كل في يوم القيامة يعقد من شعرته، والله كذب هذه الرؤيا واضحة، أو أراه يا الشيطان. قال رأيت في مير النائم 3 مقاعد في الجنة، مقعدين شغل بي وبأخي اللي خرجنا، وباقي اتباكى يمكن أو باقي مقعد لم يشغر فاضي باسمك، يعني إذا كان فاضي مقعده في الجنة وين كان راح هذا اللي ما خرج معهم، نير نار جهنم أعوذ بالله. قالوا كان مقعدك باسمك لكنه فاضي، انتب إلى الله حتى يرجع مقعدك باسمك، اخرج مرة ثانية معنا أحسن لك. تهديد بالرؤى كذب واضح يعني. قالوا لقينا مقعدك فاضي في الجنة باسمك ومنت فيه، فلا يجوز الدعوة الله بالكذب بالرؤى، الغاية أكبر الوسيلة. نعم.
قال ومن تحل
باب الدروشة والتبليغين، أما باب الخوارج سلمان عودة حاول في الناس بمراحله كلها. جوكر هذا الرجل، مرة يظهر ليبرالي، مرة يظهر خارجي، مرة يظهر متنقم هلام، يعني يتشكل على أيام. في طوله الأخير لما نحاول في الناس يخرجون وما خرجوا ويثيرهم على ولاة الأمر، كما قال الشيخ بن باز يتوقف سلمان العودة من هذا الأسلوب في إثارة الناس ولا نمنعه. الشيخ بن باز له خطاب معروف، فقال وجابوا القنوات ونشروها بكثرة في اليوتيوب، يعني عداء الله يبغون يفسدون عقيدنا، ليش ينشرون له هذه؟ أكثر من ينشرون للشيخ بن باز. فطلع يقول رأيت رؤيا أني رأيت الرسول في المنام يعني أيدنا. باختصار كيف؟ لما رأيت الرسول في المنام قال لي الرسول يا سلمان العودة شوف لي سكن التاو فيه يعني أسكن. قال يا رسول الله اسمح لي، يعني الوضع الأمني ما يسمح، نحن أنا وأنت يا رسول الله مطاردين. إذا جعل الرسول منزلة الدواعش اللي يطاردون أمنيا في العالم. نعم، فقال الوضع الأمني يا رسول الله لا يسمح. ما عليش اصبر، يعني في الرؤية بسكر الرسول في الرصيف؟ أعوذ بالله. يقول ما أقدر أسكك لأن مطاردين، يعني ما يسمح الوضع. طيب على الأقل دلوا على غار على شيء، ولا شيء، ترك الرسول كذا. كذب لا شك. طيب الشيء الثاني، أكمل رؤياك الفاضلة الصادقة الكريمة، أكمل. قال يا سلمان الحين النبي تناسى قضية أنه ما له بيت خلاص، ولم ينصره سلمان يوريه حتى غار أو غابة يسكن فيها، تركوا كذا بس، أعوذ بالله. قال يا سلمان شوف المكافأة اللي فعلها الرسول بعد ما لم ينصره بالرؤية حتى. قال يا سلمان سأكتب لك أنت بالذات وحيد في العالم كله كتاب لا تضل الأمة بعدها، حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي هذا هو مريض ما كتب حتى للصحابة. قال عمر لعل النبي أصابه شيء، لأنه عندنا كتاب السنة يكفينا، أصابه يعني تغير من المرض أو شيء، لأنه كيف هذه السنين كلها أعطانا ما لا يضلنا، والآن يقول أكتب لا تضل. فرأى عمر أن هذا الكتاب يصبر عليه يعني، فجاء اقتحم هذا، اقتحم حديث عمر في البخاري واقتحم، وقال اعطيك يا سلمان. شوف ما اعطى بن باز، اعطى سلمان عودة اللي معروف بالتحريش على الامر والفتن والقول الاخواني وحدة الصف لا وحدة الكلمة، مهم توحيد ما توحيد، اهم شيء نجتمع، انت صوفي انت رافض، المهم نجتمع وحدة واحدة ضد اليهود والنصارى في زعمه. نعم.
وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، وقوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال أولئك مكان تلك كما قال الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام.
مغفر المسلم